أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في خاتمة هذا الكتاب تعرض السيد الشهيد إلى ما يسمى بتعارض الأدلة. بتعارض الأدلة ذكر هو أن هناك تمهيد أولا، ثم ثلاث بحوث. البحث الأول فيما يرتبط بالجمع العرفي، أحكام الجمع العرفي، أمور مهمة بالجمع العرفي. البحث الثاني التفصيلي هو حكم التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية. لو كنا نحن ودليل أدلة الحجية فقط، ماذا تكون النتيجة؟ تخيير، تساقط في مورد التعارض. البحث الثالث على ضوء الأدلة الخاصة. جيد، يبتدئ بالتمهيد. في بحث التمهيد يتعرض إلى نقطتين، بعدها ينتهي بحث التمهيد، ثم يبتدئ بالبحث الأول اللي هو ما يسمى بالجمع العرفي. النقطة الأولى يتعرض فيها إلى ما هو التعارض المصطلح. تعارض المصطلح نعم، السيد الشهيد لا يعير أهمية كثيرا يعني التعارض باللغة ما هو، مباشرة بالاصطلاح ما هو التعارض الاصطلاحي. يقول التعارض في الاصطلاح هو التنافي بين مدلولي الدليلين. إذا عندنا دليلان، هذان الدليلان قهران له مدلول، ما عندي دليل ودال من دون مدلول، فالتنافي بين مداليل الأدلة هو المسمى بالاصطلاح بالتعارض. جيد، هو هذا قهران هون بيفتح علينا السؤال، ما هو مدلول الدليل؟ ولو كان بنظرة أولية عرفية أنه مدلول دال مدلول واضح، لكن لعلمنا نحن سابقا بأن الأحكام الشرعية لها مرتبتان، مرتبة الجعل ومرتبة المجعول. وإذا من ندقق أكثر، ليس خاص هذا الأمر بالأحكام الشرعية، كل التقنينات على هذا النحو. يعني هلا لما بيستنوا قانون أنه اللي بيقطع إشارة الحمراء مثلا يغرم كذا، هذا جعل. مرتبة المجهول، مرتبة الفعلية لما بيتحقق الموضوع في الخارج، لما في واحد مثل الشاطر بيقوله ما مش منه شاطر بيقطع الإشارة الحمراء هي مضوية. جيد، فساعتها مولانا الكرام هم بهالصورة شو بيصير؟ بيتحقق المجهول. فإذا نحن نعلم بأن هناك مرتبة للجعل، مرتبة الجعل يعني إنشاء الحكم على الموضوع المقدر الوجود، يكون حكم كلي على موضوع كلي قدر افترض وجوده المشرع، ثم أنشأ حكما كليا على هذا الموضوع. هذه مرتبة الجعل. مرتبة المجهول هي عندما يتحقق الموضوع بالخارج. مدلول الدليل ما هو؟ يقول مدلول الدليل هو الجعل وليس المجهول، بقرينة أن هذا الجعل يمكن يبقى بحق فرد على مستوى الجعل ولا يصل إلى مرتبة الفعلية لآخر عمره. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فيمكن زيد يبقى غير مستطيع إلى آخر حياته فلا يتحقق مجعول بحقه. ولو كان المدلول يتحدث عن المجعول لصار الحكم فعلي بحق من؟ كل المكلفين. إذا بدرس قاطع نقول بأن مدلولات الأدلة هو عالم الجعل وليس عالم المجعول، فضلا عن أن يكون عالم الامتثال اللي هي مرحلة متأخرة عن عالم المجعول مرتبطة بامتثال المكلف. والتنافي كما يمكن أن يكون بين الجعلين، يمكن أن يكون بين المجعولين، ويمكن أن يكون بين الامتثالين. التنافي بين الجعلين مثل ماذا؟ التنافي بين الجعلين يعني جعلان لا يمكن أن يكونا بعالم الأحكام الشرعية مع بعض، أحدهما ينفي الآخر يرد الآخر بعالم القانون بدفتر القانون قبل أن يتحقق الموضوع في الخارج، يعني نصل إلى مرتبة الفعلية، قبل أن نقول المكلف عنده قدرة على الامتثال أما عنده قدرة على الامتثال، قبل كل هذا. هذان التكليفان هذا معنى التنافي في عالم الجعل، يعني التكليفان في دفتر التشريع نرى بأنهما في تنافي بيناتهم فلا يمكن أن يجتمعا معا. مثل شو؟ وجوب قراءة سورة بعد الفاتحة واستحباب قراءة سورة، لا يمكن أن يكون للسورة لقراءة السورة تكليفان بعالم التشريع، لأن الوجوب معناها استحقاق العقاب عند الترك، بينما الاستحباب معناه رجحان مع عدم استحقاق العقاب. الوجوب فيه تنجيز، الاستحباب لا يوجد فيه تنجيز، فيه تعذير، ولذا لا يمكن أن يشهد التنافي بين الجعلين. تارة أن يكون هناك تنافي بين المجعولين من دون أن يكون هناك تنافي بين الجعلين. شو المثال اللي ذكره السيد الشهيد في الحلقة الثانية؟ قال كما لو كان عندنا حكمان، وجوب الوضوء موضوع الواجب للماء، ووجوب التيمم للفاقد للماء. لا يمكن هذا جعل بعالم الجعل كل مشكلة لا توجد، كمال الانسجام بين هذين التكليفين، الواجب للماء يجب عليه الوضوء، الفاقد للماء يجب عليه التيمم. ولكن بعالم المجعول لا يمكن أن يصبح كلا التكليفين فعليين، لأن أما هو واجب للماء وأما هو فاقد للماء. فإن كان واجب للماء كان الحكم الأول هو الفعلي، وإلا الثاني هو الفعلي، ولا يمكن أن يصبح التكليفين معا فعليان. فإذن هذا التنافي بعالم المجعول. ويقول أيضا عندنا تنافي بعالم الامتثال. تنافي بعالم الامتثال مثل شو؟ مثل نفسه هذا اللي ذهب إلى البحر صاحبنا اللي كنا نحكي عنه السنة الماضية، لا بأس نرجع نتذكره هلا، لما بحكي الترتب لما نزل على البحر لا اثنين عم يغرق بآن واحد، لكن واحد إلى اليمين بعيد 50 متر، واحد إلى اليسار 50 متر، ما عنده قدرة على امتثال الاثنين، حتى إذا راح ذهب لإنقاذ الأول الثاني عطاكن عمره، وإذا راح لينقذ الثاني الأول عطاكن عمره. الله يطول بعمركم جميعا. وقلنا بإمكان الترتب، هذه نقطة سيد الشهيد ذكرها بالحلقة الثانية، ولو كان سرها بالحلقة الثالثة، سر بمباحث الترتب بالحلقة الثالثة. وقلنا بإمكان الترتب، حينئذ إذا ضاع فترك الاثنين وجلس شو بيصير؟ بيصير كل التكليفان فعليا. لماذا؟ لأن كل تكليف فعليته قد تحققت. لماذا؟ لأن فعلية كل تكليف مشروطة بحسب تعبير السيد الشهيد بالقدرة تكوينية بالمعنى الأعم، يعني القدرة على نفس الفعل وعلى ترك الأهم أو ترك ما يساويه في الأهمية، وقد تحقق الشرطين موجودين. وبالنسبة للثاني الشرطين موجودان، إذا أصبح عندنا تكليفان فعليا. هذا معنى عند من يقول بالترتب مقابل الشيخ الأخوند. إذا في هذه الصورة هو قاعد يوجد تكليفان، ما في تنافي بعالم الجعل، لا يوجد تنافي بعالم الامتثال، بعالم الفعلية، بدليل أن اثنيناتهم صاروا فعليين، لكن التنافي بعالم امتثال، ما عنده قدرة أن يمتثل الاثنين معا. إذا التنافي تارة يكون بين جعلين، وأخرى بين مجعولين، وثالثة بين امتثالين. التعارض ما هو؟ التعارض هو التنافي بين الجعلين. فإذا عندما يقولون أن التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين، وكان مدلول الدليل هو الجعل، إذن التنافي يكون بين الجعلين. جيد، هذه كلامنا نحن قلنا بالتمهيد. بالتمهيد ذكر نقطتين، هذه النقطة النقطة الأولى ما هو التعارض المصطلح، لكن بقلبها النقطة الأولى في نقاط صغيرة تفصيل، يعني تفصيلية. هذه أول نقطة تفصيلية في بحث تعريف التعارض. ثم بعد ذلك ينتقل السيد الشهيد إلى أمر، وهو أن التعارض المصطلح لا يكون إلا بين الأدلة المحرزة. نحن عند دخولنا إلى علم الأصول، خصوصا السيد الشهيد، لأنه من البدايات أصلا بأن الأدلة إما أدلة محرزة وإما أدلة عملية، أو مسمات بالأصول العملية، أدلة مباشرة بتحكي عن عالم العمل، ما عنده كشف للحكم الموجود في الواقع. التعارض يكون بين الأدلة المحرزة يلي هو أبرز مثال بين يدي الفقيه، ما هو؟ بين الروايات. الرواية خبر واحد، خبر واحد أمارة من الأمارات. الأمارة ميزتها بأنها دليل محرز كاشف، يحكي يدل على وجود تكليف، فالتعارض يكون بين الأدلة المحرزة. طيب سؤال، إذن بين الأصول العملية لماذا؟ يقول لا يوجد تعارض بالمعنى الاصطلاحي. بالمعنى الاصطلاحي، ما هو الاصطلاحي؟ هو التنافي بين مدلولي الدليلين. لماذا سيدنا بالمعنى الاصطلاحي لا يوجد؟ قال لأن الأصول العملية ليست أدلة على شيء، بل هي حكم شرعي جعله المولى لحل مشكلة المكلف في مقام العمل. براءة ماذا يعني؟ براءة يعني تعذير، هذا معنى البراءة. سكت سيجارة، براءة يعني معذور إذا شربتها. لا تحكي عن حلية، لا تحكي عن جواز. ولذا لا يرتفع التكليف الفعلي، قلنا البراءة ما ترفع الفعلية، غاية الأمر ترفع التنجيز، يعني لا تستحق العقاب، يعني معذور. إذن البراءة معناه معذرية شرعية ليست إلا، وإلا لا تحكي عن مدلول تدل عليه وهو وجود حكم شرعي، بل هي حكم شرعي مجعول في مورد الشك البدوي مثلا. احتياط، هو حكم بالتنجيز مجعول في مورد لنفترض الدماء والفروج، هكذا. حتى الاستصحاب حكم بالتنجيز إن كان هناك يقين قبل الشك، مثلا فيما لو كان المستصحب وجوب أو حرمة. أما لو كان يقين وشك، يقين سابق بالاستحباب، حكم مجعول هو تعذير. إذن يقول الأصول العملية ليست أدلة تدل على حكم، بل هي أحكام جعلت لحل مشكلة المكلف في مقام العمل. إذن ما إلى مدلول تدل عليه، بل هي كلها حكم. ولذا البراءة هي ليست رفع عن أمة ما لا يعلمون، رفع ليست هي البراءة، هي الدليل البراءة. الاستصحاب ليس هو لا تنقض اليقين بالشاك، الاستصحاب هو ذلك الحكم الكلي المستفاد من أمارة هي لا تنقض اليقين بالشاك، حتى لا يقال إنه ماذا بأنه كيف لا يحصل، يحصل تعارض مع رفع ما لا يعلمون. لا، رفع ما لا يعلمون ليست براءة، رفع ما لا يعلمون هو دليل البراءة. البراءة العمل يستفاد منها. جيد، يعني لا يحصل تعارض، ما أنتم تقولوا أحيانا كثير بالفقه يحصل تعارض بين البراءة والاستصحاب. يقول هذا من حيث النتيجة، هذا المقصد، مش التعارض الاصطلاحي، يعني التنافي بين مدلولي الدليلين. لما عندما تكون البراءة يعني تعذير، استصحاب وجوب يعني تنجيز، نقول تعارض من باب أن البراءة يعني تعذير، هذا الاستصحاب مفاده التنجيز، والتعذير والتنجيز ما بيجتمعوا. هذا معنى التعارض بين الأصول العملية، هو تعارض ليس تعارض اصطلاحي، بل تعارض من حيث النتيجة. يقول نعم، تعرف التعارض بين الأصول العملية إلى أين يرجع؟ يرجع إلى الأدلة المحرزة. التعارض بين البراءة واستصحاب الوجوب بين هذين ليس تعارض اصطلاحي، تعارض من حيث النتيجة. لكن هذا التعارض من حيث النتيجة يسبب تعارض اصطلاحي بين دليل البراءة ودليل الاستصحاب. لأنه ما الذي يدل على البراءة؟ رفع ما لا يعلمون. ما الذي يدل على الاستصحاب؟ صحيحة زرارة. إذن بين حديث الرفع وما بين صحيحة زرارة سيحصل التعارض، لأن الأولى تدل على تعذيرا، والثانية تدل على تنجيزا، وفي نفس المورد لا يمكن أن يكون هناك تنجيز وتعذير، فسيحصل التعارض الاصطلاحي بين أدلة الأصول العملية. ما هي أدلة الأصول العملية؟ هي أدلة محرزة. فإذا صح قولنا بأنه كلما بأنه لا يحصل التعارض الاصطلاحي إلا بين الأدلة المحرزة. طب ماذا عندما يتعارض أمارة مع براءة؟ كما يقول إذا تعارضت الأمارة مع براءة، رواية دلت على وجوب قراءة سورة مع أنه من الموارد الشبهة البدوية، مورد لي أصالة البراءة، أصالة البراءة تعذير، والحل أن الرواية تقول يجب. يقول في مثل هذا المورد يحصل التعارض ما بينه. هون انتبهوا بهالعبارة، لأنه في النفس منها شيء. بس ده نص عبارة السيد الشهيد يقول هنا إذا سيحصل التعارض بيننا بالنسبة للبراءة، أن البراءة ما إلا مدلول تحكي عنه، فبدي يكون دليلة. ما هو دليلة؟ رفع ما لا يعلمون مثلا، وما بين مش الأمارة دليل حجية الأمارة. هذه العبارة اللي عندي توقف عليها هلأ. لماذا؟ بطية الكلام سيتضح، أو لما بيوصل هلأ الكلام لإلى أثناء العبارة. لكن اللي بدنا إياه، نقطة اللي بدنا إياها بلحاظ السيد الشهيد ما بتخطش بما يريده. ما هو؟ لم يحصل التعارض بين الأصل العملي والأمارة، بل حصل التعارض بين دليل الأصل العملي وهو دليل محرز. هلأ سواء بين رفع ما لا يعلمون ونفس الأمارة بيكون تعارض بين أدلة المحرزة، أو بين رفع ما لا يعلمون ودليل حجية الأمارة وهو أيضا دليل محرز. أدلة محرزة مثل سيرة عقلائية دليل محرز، أو عم تستدل بالخبر على حجية خبر الواحد. هذا الخبر اللي بيعبر السيد الشهيد عنه بشو؟ بالسلسلة الذهبية، وبقول أنا عندي اطمئنان شخصي بصدوره. رواية في الكافي سندت ثلاث أشخاص مش عاديين. عم أقول أنا فهذا اللي قصدي في النفس منها شيء، المفترض هكذا أن يكون. هلأ ليش؟ يعني لسبب هلأ نصلوا بعد شوي. إذا النقطة الثانية في هذه النقطة الأولى في بحث التعارض هي هذا التعارض المصطلح الذي فهمناه أنه التنافي بين مدلولي الدليلين. هذا التعارض المصطلح إنما يكون بين الأدلة المحرزة. طب عندما تتعارض أصول عملية تعارض من حيث النتيجة للإصطلاح، أما الإصطلاح يكون بين دليلي أصلين عمليين. بل حتى عندما يكون أصل عملي مع أمارة، فإن التعارض يكون مع بين دليل الأصل العملي وهو دليل محرز. هل سواء مع دليل الأمارة أم مع دليل حجية الأمارة كما ذكر الله. هذه النقطة الثانية. جيد نقراهم حتى من راكمهم نقرأ هذا المقدار. يقول تمهيد. إذن الخاتمة في تعارض الأدلة تمهيد. واحد قاعدة جمع العرف. اثنان تعارض المستقر على ضوء دليل الحجية. ثلاثة حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة. طبعا بين لا أخفي عليكم أن بحث التعارض من أهم بحوث، ولو الطالب لما بيوصل التعارض بحس حاله خلص، لكن من أهم البحوث. لأنه شو ما بدك تشتغل بالعلوم الإسلامية، حتى لو ما بدك تشتغل فقه بحاجة للتعارض، بدك تشتغل بالتفسير بحاجة للتعارض، بدك تشتغل بروايات التاريخ بحاجة للتعارض وهكذا. فإذا بحث التعارض ولو عنوانه تعارض بعلم الأصول، أصول يعني أصول الفقه ما يقع في طريق الاستنباط، ولكن بيعالج المشكلة بشكل أهم. أتذكر هيك من باب المناسبة شيء بالشيء يذكر، بالزمانات كنت عم بقرأ تفسير الميزان بآية والراسخون في العلم يقولون آمنا. الكلام بأن الواو نقاش بين المفسرين، لا يعلم تأويله إلا الله. والراسخون الواو عطف على الله، أو الواو استئناف إشارة إلى فكر القسم الآخر، لأن القسم الأول أمين هن القسم الأول الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. القسم الثاني الراسخون في العلم يقولون أمنا تجاه المتشابهات. العلامة رأيه بأن الواو ليست عطف على الله، لا يعلم تأويله إلا الله نقطة. والراسخون في العلم ذكر شق آخر لمين؟ للأشخاص اللي بيتعاطوا، مش هيك؟ جعل في القرآن متشابهات ومحكمات. هلأ المحكمات واضح، المتشابهات كيف؟ بيقول القرآن ذكر شريحتين من الناس في كيفية التعاطي مع المتشابهات. الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه. الراسخون يقبلون كل من عند ربنا، بيؤمنوا بالمتشابه كما يؤمنون بالمحكم. فالشاهد هو بهالكلمة بأن يذهب ويستظهر بأن الواو استئناف لذكر الشق الآخر. لكن لما وصلت للبحث الروائي، بالبحث الروائي بنقل الرواية، الرواية ظاهرة بشو؟ بأن الواو للعطف. بجيب رواية بيقول نحن الراسخون، بيستشهد بالآية، بيقول نحن نعلم التأويل لأنه كذا نحن الراسخون، وبيستشهد بالآية. فالرواية ظاهرة بشو؟ ظاهرة بأن الواو للعطف. المهم رجعت لتسنين، شوفوا قديش بحث التطبيق لبحث التعارض. بتفنيم الشيخ جوادي آملي نتعرض للمطلب. بيقول الرواية الآية الكريمة 1-2-3 بيجي للروايات بيقول الروايات متعارضة. بعض الروايات ظاهرة بأن الواو للعطف وبيذكر نموذج، وبعض الروايات ظاهرة بأن الواو للاستئناف. بيرجع بيقول على طبق ما ذكر ببحث التعارض، إذا تعارضت روايتان ولا يمكن الجمع بناخذ بالموافق للكتاب. وبما أن الكتاب ظاهر بأن الواو للاستئناف فبتكون الأرجحية لروايات الاستئناف. حلو واحد يطبق الشيء اللي عم يدرسه بمباحث عادة مش كثير تطبق. طبعا بين هلالين في شيء ما بينتبهوا، سيد العلامة يسلم أنه أهل البيت هم الراسخون في العلم، بيسلم هو حتى بيصرح بالبحث الروائي بقول هذا واضح، لكن الكلام الآية العطف فيها فيها عطف ولا واو للاستئناف، ولكن بلا إشكال هن الراسخين ويعلمون التأويل. هذا بيقول له أدلته، بس مش أنه الآية، لكن تطبيقه بيستفيده من الروايات. على أي حال، تمهيد ما هو التعارض المصطلح؟ التعارض المصطلح هو التنافي بين مدلولي الدليلين، ولما كان مدلول الدليل هو الجعل فقهرا، فالتنافي المحقق للتعارض هو التنافي بين الجعلين دون التنافي بين المجعولين أو الامتثالين. صار واضح أمثلة هذه اللي ذكرته موجود في الحلقة الثانية، بأوائل الحلقة الثانية راجعوا، لأنه هلأ يحول على الحلقة الثانية، لخروج مرتبة المجعول ومرتبة الامتثال عن مفاد الدليل. هذا كله وين تقدم؟ كما تقدم في الحلقة السابقة. نقطة ثانية في هذه النقطة، ولا يقع التعارض المصطلح إلا بين الأدلة المحرزة. لماذا؟ لأن الدليل المحرز هو الذي له مدلول وجعل يكشف عنه. أما الأدلة العملية يعني الأصول العملية المسمات بالأصول العملية فلا يقع فيها التعارض المذكور الاصطلاحي، يعني التنافي بين المدلول بين مدلولين، إذ ليس للأصل العملي مدلول يكشف عنه وجعل يحكي عنه، بل الأصل العملي ما هو؟ بل الأصل بنفسه حكم شرعي ظاهري. ولذا كم مرة قلت ولذا؟ ولذا أشكل على تعريف علم الأصول، علم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط، أنه لا يشمل أصول عملية، لأنه ليست قاعدة يستنبط منها، بل هي بنفسها حكم شرعي مجعول الفقيه يطبقه على مصادقه. تعذير بطبق بمورد الشبهة البدوية عند الشك في التتن، عند الشك في الدعاء، وليس دليل يحكي عن مدلول. وحينما نقول في كثير من الأحيان إن الأصلين العمليين متعارضان، لا نقصد التعارض المصطلح بمعنى التنافي بينهما في المدلول، بل التعارض في النتيجة، لأن كل أصل له نتيجة معلولة له من حيث التنجيز والتعذير بلا إشكال. فإذا كانت النتيجتان متنافيتين كان الأصلان متعارضين، وكلما كان كذلك وقع التعارض المصطلح بين دليليهما المحرزين لوقوع التنافي. لك لاحظ لما يكون في تعارض بالنتيجة بيصير التعارض لشو؟ لأدلة المحرزة. وكلما كان كذلك تعارضت البراءة مع الاستصحاب وقع التعارض المصطلح بين دليليهما المحرزين لوقوع التنافي بينهما في المدلول. فالتنافي في المدلول يكون سبب لتعارض بين حديث الرفع وصحيحة زرارة مثلا. ومن هنا نعرف أن التعارض بين أصلين عمليين مرده إلى وقوع التعارض المصطلح بين دليليهما. وكذلك الأمر في التعارض بين أصل عملي ودليل محرز، فإن مرده إلى وقوع التعارض المصطلح بين دليل الأصل العملي ودليل، لاحظ بعدين دليل الأصل العملي واضحة هاي، لأنه مفرد الأصل العملي ليس هل المدلول يكشف عنه ليكون هو طرفا للتعارض، بل دليله دليل الأصل العملي هو طرف التعارض، والطرف الثاني ما هو؟ ودليل حجية ذلك الدليل المحرز. جيد، هون عند تعليق صغيرة بس أنتوا فكروا فيها، محتمل أن يكون مشتبه في نظر القاصر، أنه مش مفترض أن يقال ودليل حجية دليل المحرز، يقال دليل المحرز. لماذا؟ نعم عندنا، هو سيقول وسيأتي بحث بالتفصيل بسريان التعارض إلى الأدلة الحجية الآن سيشير بعد قليل، لكن لما كان التعارض بين الدليل المحرز والأصل العملي، شو مكان هذا الأصل العملي؟ سواء كان براءة أم كان استصحاب، التعارض ما بين الأمارة والأصل العملي تعارض غير مستقر قابل للجمع العرفي، ولذا هني بيجمعوا بيناته. كيف مثلا؟ واحدة من أمثلة الجمع الحكومة، واحدة من أمثلة الجمع مثلا النصية، واحدة من أمثلة الجمع لغوية جعل دليل حجية الأمارة، لأنه بكل مورد عندي أصل عملي مثل البراء، وبناء على استصحاب العدم الأزلي بكل مورد عندي استصحاب عدم أزلي. هذا جمع عرفي، وهو سيقول بعد قليل بأنه في موارد الجمع العرفي لا يسرب التعارض إلى أدلة الحجية. نعم يسرب التعارض إلى أدلة الحجية، بتعارض خبر زرارة مع خبر محمد بن مسلم تعارض غير مستقر، يسرب التعارض إلى أدلة الحجية، بمعنى دليل الحجية بعد لا يشمل هذا الدليل ولا يشمل هذا الدليل، لأن إذا بيشمل اثنين سوا تنافي بأدلة الحجية، وإذا بيشمل أحدهما دون الثاني ترجيح من دون مرجح، ولذا يسر التعارض إلى أدلة الحجية. إذن سريان التعارض إلى أدلة الحجية إنما يكون في البورد الذي لا يمكن الجمع العرفي، والمفترض بأن التعارض بين الأمارة والأصل العملي كما هو محل مورد هذه العبارة، قالوا كذلك أمر في التعارض بين أصل عملي ودليل محرز، عم يحكي عن هذا المورد، هذا من موارد الجمع العرفي، فلا ينبغي سريان ماذا إلى أدلة الحجية. ولذا والشاهد على ذلك عندما تحدث عن الأصل العملي قال التعارض بين دليل الأصل العملي، طب دليل حجية هذا الدليل المحرز الحاكي عن الأصل العملي شو؟ أصل عملي براءة، الدليل المحرز رفع ما لا يعلمون، دليل حجية ما لا يعلمون أدلة حجية خبر الواحد، لم يقل التعارض بين دليل حجية هذا الدليل المحرز الحاكي على الأصل العملي ودليل حجية الأمارة، بل هنا قال فقط شو؟ دليل المحرز الذي دليل الأصل العملي. وهكذا نعرف أن التعارض المصطلح يقوم دائما بين الأدلة المحرزة، ثم أن الدليلين المحرزين عندنا صورتان لأولي السيد الشهيد أصلا لا يتصور فيها التعارض، لو فرضنا دليلان قطعيان لا يمكن التعارض، لأنه شو يعني بيصير؟ بيصير عندك بقلبك قطعان، بقلبك تفتح قلبك قطعان متنافيين، فلا يمكن أن يحصل شو؟ تعارض بين دليلين قطعيين لا يمكن. هلا أنت يمكن يجي على راسك سؤال، وهو كيف لا يمكن؟ أخي فرضا أنت عم تقولوا لا يمكن يعني مستحيل، وخلينا نفترض فرض ولو ما قالوا واقع، روايتين متواترين، رواية متواترة تدل على وجوب قراءة سورة، رواية متواترة تدل على استحباب قراءة سورة، والتواتر مفيد للعلم، أليس التنافي بين قطعيان؟ أبدا. لو بيكون عندي ألف رواية ما لم تفد القطع في القلب ما اسمه تواتر، ولذا إذا جمعنا الروايات اللي ظاهرة، لنفترض اللي ظاهرة معصية الأنبياء مع الآيات اللي ظاهرة معصية الأنبياء، بتسبب لنا 1%؟ ما بتسبب شيء، لأنه عندي قطع بالمقابل، لأن النبي لا يرتكب الحرام. إذن التواتر اصطلاح المراد منه كمية روايات، ما توقف كمل، كمية روايات تؤدي إلى القطع، فلو لم تؤدي إلى القطع ما اسمه تواتر. ولذا بهالمورد إذا عندي ألف رواية تحكي عن وجوب مع ألف رواية تحكي عن الاستحباب، لا يمكن أن يحصل من هذين الاثنين قطع في القلب، لأنه يحصل قطع بالمتنافيين وهو لا يمكن. جيد، صورة ثانية أيضا لا يحصل فيها التعارض، وهي لو كان عندي دليل قطعي بعد دليل ظني، أيضا لم يحصل فيها تعارض. لماذا؟ لأن وصف الشهيد واضح، لأنه إذا عندك قطعي يعني تقطع ببطلان الدليل الآخر، إذا قطعت ببطلانه يعني بطل في كشف أصلا، لا يحكي أصلا، لأنه بتصير تقطع ببطلانه. مثل هالرواية اللي بتقول أن النبي لم يصرد نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، عندنا قطع مثلا، نفترض أنه قطع بأن النبي لا يمكن أن يصدر منه هذا الشيء، هو القدوة، هو القدوة. طب عندي رواية صحيحة سندا، وفلت تكون صحيحة سندا، بس ما عندي احتمال كشف، احتمال 1% أنها تكون مصيبة. لماذا؟ لأنه عندي قطع بالبطلان. حينئذ كيف تشمل أدلة الحجية خبر تقطع بأنه لا يكشف عن شيء، تقطع ببطلان ما يكشف عنه، تقطع ببطلان ما يكشف عنه. لذا هذه نقطة مهمة تراها، يعني لذا إذا إلا نفترض إجا واحد أشكل على واحد عنده دليل عقلي بأي مورد بأي مساحة، بالعقائد بالأصول بالفلسفة، إذا في دليل عقلي ما أنا ما أقول له في رواية، قبل أن تقول في رواية صناعية بدك تقول هذا الدليل العقلي ليس دليل عقليا، تخدش فيه. أما تقول رواية عندي ما دي مشكلة، لأنه إذا دليل عقلي قطعي يعني تقطع ببطلان المؤدة، تحتاج إلى تأويل. نعم ممكن تقول هذا الدليل القطعي يعني ما أقدر أخدش فيه، بس ما بيسبب لي القطع بقلبي، أنا أكتر شيء مسبب لي 50%، انتهينا أصلا، ليس حجة، لأن الدليل العقلي ما بيكون قطعي إلا إذا كان شو، ما بيكون حجة إلا إذا كان شو قطعي. فإذا أنت بقلبك مش مسبب لك قطع لا يكون حجة، مع غض النظر عن الرواية. إذا أنت أمام أمران، إذا قطعي يعني تقطع بطلان ما عداه، إذا مش قطعي هو ساقط عن الحجية حتى لو لم يكن له معارض. ولذا صناعيا إذا واحد بده يشتغل شغل مضبوط يذهب ويخدش في الدليل العقلي مع وجود خبر على الخلاف، بعد ما يخدش بالدليل العقلي يلجأ. أما مجرد القول أنه هذا دليل عقلي منافي للرواية مش حكي علمي. ثم أن الدليلين المحرزين إذا كانا قطعيين فلا يعقل التعارض بينهما، لأنه يؤدي إلى القطع بوقوع المتنافيين. والبائع لك والقطع بوقوع المتنافيين شو؟ قطع من قلبي، مستحيل. إذا أنا هلأ عندي 100% بقلبي أنه هلأ نهار، كيف يمكن أن يوجد في قلبي 1% أنه لال، فضلا عن أنه 100% لال؟ وكذلك لا يتحقق التعارض بين دليل قطعي ودليل ظني، لا يتحقق، لأن الدليل القطعي مش أنه بيتحقق وبحاجة لنحل التعارض، حتى بالصورة الأولى لا يتحقق تعارض. ولذا حتى تقول كيفية العلاج فرع تحقق تعارض، لا يتحقق تعارض، وهنا لا يتحقق تعارض بين دليل قطعي ودليل ظني، لذا مش بحاجة لعلاج، ما بيتحقق التعارض، لأن الدليل القطعي يوجب العلم ببطلان مفاد الدليل الظني وزوال كاشفيته. إذا كان هيك فلا يكون دليلا وحجة لاستحالة جعل الدليلية والحجية لما يعلم ببطلانه. إذن النتيجة وإنما يتحقق التعارض بين دليلين ظنيين. من هون السيد الشهيد بيفتح البحث، هذان الدليلين الظنيين إما لفظيان أو غير لفظيين أو مختلفين، البحث لطيف نكمله إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.